بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع سيد الشهداء بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى وغفر الله لنا وله ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين، قال في كتابه العمدة في الأحكام كتاب البيوع: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو قال: حتى يتفرقا، فإن صدقا وبينا وبورك لهم فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. بعد، فهذا أول درس في هذا العام، نسأل الله لنا ولكم وللجميع التوفيق والعون والسداد والهدى والرشاد، إن ربنا لسميع الدعاء. وكتاب البيوع قد تقدم في لقاء أو في آخر لقاء فيما مضى الكلام عن هذا العنوان وما يتعلق به من تفريعات، وكذلك تقدم الكلام عن الحديثين من حيث تخريجهما، وكذلك جملة من المعاني المتعلقة بهما، ووقفنا عند الدلالة الفقهية للحديثين، ونتمم من هنا بحول الله تعالى. فأقول مستعيناً بالله تعالى: الدلالة الحديثية للفقهين، دل حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أول حديثي الباب، دل على ثبوت خيار المجلس، دل على ثبوت خيار المجلس للبائع والمشتري، للبائع والمشتري، فلكل واحد منهما فسخ البيع ما دام في مجلس العقد، ما دام في مجلس العقد. وهو أيضاً حديث ابن عمر فيه دليل على خيار الشرط، على خيار الشرط. ودل حديث حكيم رضي الله تعالى عنه على ما دل عليه حديث ابن عمر رضي الله عنه أيضاً، وكذلك يدل على وجوب الصدق في البيع، وجوب الصدق في البيع لحصول البركة فيه. أما الوجه الذي يليه، وهو الوجه الرابع، فيما يتعلق بفقه أحاديث أو حديثي الباب، فقه حديثي الباب. أولا، يقول الحافظ العلامة النووي رحمه الله في شرح مسلم:
معلقاً على حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: هذا الحديث دليل لثبوت خيار المجلس لكل واحد من المتبايعين بعد انعقاد البيع، بعد انعقاد البيع يعني بين البائع والمشتري، حتى يتفرقا من ذلك المجلس بأبدانهما، الافتراق بأبدانهما. وبهذا قال جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، ثم عدد ممن قال به من الصحابة، فقال: وممن قال به علي بن أبي طالب وابن عمر وابن عباس وأبو هريرة وأبو برزة الأسلمي وطاووس وسعيد بن المسيب، وذكر جملة من التابعين، ثم ذكر من الأئمة الأربعة الشافعي وابن المبارك وابن المديني وأحمد وابن راهوية، ومن أئمة الحديث أيضا الإمام البخاري رحمه الله، ثم قال: وسائر المحدثين. وسائر المحدثين أي من فقهاء أئمة الحديث. وقال أبو حنيفة ومالك رحمهم الله تعالى: لا يثبت خيار المجلس، بل يلزم البيع بنفس الإيجاب والقبول، بما أنه تم بينهما إيجاب وقبول فلا خيار للمجلس حينئذ. وممن قال به شيخ مالك ربيعة، وهو رواية عن الإمام الثوري رحمه الله، قال الحافظ النووي: وهذه الأحاديث الصحيحة، يريد حديث ابن عمر وحديث حكيم وما جاء في معناهما، قال: وهذه الأحاديث الصحيحة ترد على هؤلاء، وليس لهم عنها جواب، وليس لهم عنها جواب صحيح. والصواب ثبوته، أي ثبوت خيار المجلس، كما قاله الجمهور والله أعلم. وضح. الأمر الثاني أو المسألة الثانية، قال الإمام الترمذي رحمه الله عقب حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في الجامع بعد أن روى حديث ابن عمر، قال: والعمل على هذا عند أهل العلم أو عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وغيرهم، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، وقالوا: الفرقة بالأبدان لا بالكلام، لا بالكلام. ثم قال: وقد قال بعض أهل العلم معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام ما لم يتفرقا يعني الفرقة بالكلام، والقول الأول أصح، والقول الأول أصح، لأن ابن عمر هو روى عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو أعلم بما روى، وروي عنه أي عن ابن عمر أنه كان إذا أراد أن يوجب البيع مشى ليجب له، يعني فارق صاحب البيع أو البائع ببدنه، مشى ليجب له. وهذه الرواية أقول هي رواية مسلم، حديث ابن عمر هذا الذي أشار إليه الإمام الترمذي هو عند مسلم في الصحيح. ثم قال: وهكذا روي عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أن رجلين اختصما إليه أي إلى أبي برزة في فرس بعدما تبايعا، يعني أجاب وقبل، وكانوا في سفينة، كانا في سفينة جاء ليحتكم إلى أبي برزة رضي الله عنه في ذلك، فقال لهما أبو برزة: لا أراكما افترقتما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، استدل على هذا أبو برزة، قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، يعني كونهما في سفينة واحدة ومكان واحد. وذكر من قال أيضا، وأشار إلى من قال بأن الفرقة بالكلام أو الافتراق بالكلام، وحكاه عن الثوري وبعض أهل الكوفة، وأنه مروي عن الإمام مالك. قال: وروي عن ابن المبارك أنه قال: كيف أرد هذا الحديث؟ يعني ما رأيك في من قال بأن الفرقة بالكلام؟ فقال ابن المبارك: كيف أرد هذا الحديث ما لم يتفرقا، يعني الفرقة بالأبدان. ثم قال: والحديث فيه عن النبي عليه الصلاة والسلام صحيح، وقوى هذا المذهب. يقول الإمام الترمذي: وقوى هذا المذهب، أي ابن المبارك رضي الله تعالى عنه ورحمه. ثم قال الإمام الترمذي رحمه الله: ومما يقوي قول من يقول الفرقة بالأبدان لا بالكلام، حديث عبد الله بن عمرو عن النبي عليه الصلاة والسلام، انتهى كلامه. وهنا فائدة قالها العلامة الحافظ العراقي رحمه الله في شرح الترمذي، وهو يتكلم عن حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، قال: التاسع، الوجه التاسع، رجح المصنف يعني الترمذي قول من قال إن المراد بالتفرق بالأبدان. رجحه بماذا الإمام الترمذي؟ بفعل ابن عمر وأبي برزة. قال: بفعل ابن عمر وسمرة أيضا، وهما من جملة من روي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال العراقي: وهذا هو المرجح عند أهل الحديث، عند أهل الحديث والأصول، أن تفسير الصحابي الذي شهد القصة، وهذه قاعدة، أن تفسير الصحابي الذي شهد القصة والواقع وحمله الحديث على أحد محمليه أو محامله حجة معمول بها، حجة معمول بها، انتهى. وقال أيضا عن العراقي رحمه الله في شرح الترمذي في الوجه الحادي عشر، قال: ما حكاه المصنف عن سفيان الثوري من أن الفرقة بالكلام هو رواية عن الثوري. الثوري عنه روايتان: رواية أن الفرقة بالكلام، وهذه الرواية حكاها الإمام الترمذي عنه، وأقول أخرجها عنه الإمام عبد الرزاق في المصنف. يقول العراقي: وعنه، أي عن الثوري، رواية أخرى كقول الجمهور أن الفرقة بالأبدان، أن الفرقة بالأبدان، وهذه الرواية الثانية هي في المحلى لابن حزم رحمه الله أجمعين. وقال العراقي أيضا في الوجه الثاني عشر: ما ذكره المصنف من أنه روي عن مالك أن الفرقة بالكلام، هكذا ينقل غير واحد كما تقدم عن النووي وغيره، يقول العراقي: ليس في كلام مالك ما يدل عليه، ليس في كلام مالك ما يدل عليه، ولكنه لم يعمل بهذا الحديث، بحديث ابن عمر، وقد رواه في موطئه، ولكنه لم يعمل بهذا الحديث، واختلف في سبب تركه للعمل به. والذي قاله مالك في الموطأ، وهذا كلام مالك الذي سينقله، هو كذلك في موطئه في كتاب البيوع في باب بيع الخيار، والذي قاله مالك في الموطأ: ليس لهذا الحديث عندنا حد معروف ولا أمر معمول به. هذا الذي قاله مالك رحمه الله. انتهى. أقول: قال العلامة المازري المالكي في المعلم، واعتذر أصحابه، أصحاب مالك الإمام مالك، واعتذر أصحابه عن مخالفته إياه، ما عمل به، مع أنه رواه بنفسه، يعني رواه في الموطأ. اعتذر أصحابه عن مخالفته إياه مع أنه رواه بنفسه بمعاذير. ثم ذكر المازري رحمه الله جملة من الاعتذارات التي التمسها أصحاب الإمام مالك رحمه الله ورضي عنه، ذكر جملة من هذه المعاذير والتأويلات، ثم قال المازري: وهذه التأويلات، يعني المعاذير، وهذه التأويلات عندي لا يصح الاعتماد عليها، لا يصح الاعتماد عليها. أما استعمال التفرق في الأقوال فلا شك أن استعماله في الأبدان أظهر منه، والأخذ بالظاهر أولى، والأخذ بالظاهر إيش؟
أولى.
فما تعصب للإمام مالك رحمه الله وأخذ ماذا؟ بما دل عليه ظاهر النص. انتهى. قال العلامة الفاكهي المالكي رحمه الله في الرياض: الحديث نص في إثبات خيار المجلس، والتأويل خلافه، لا يثبتون هذا، ولا حاجة بنا إلى هذا التأويل إلا عند التعارض، ولم يجيء حديث آخر يعارضه، فالأخذ بالظاهر أو النص أولى. وضح. الثالثة: قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في الفتاوى الكبرى: ويثبت خيار المجلس في البيع، يثبت خيار المجلس في البيع، بما أنهما لم يفترقا بالأبدان فخيار المجلس ماذا؟ ثابت، ولو تبايعا باللفظ وبالقول، لم يفترقا بالبدن. قال: ويثبت خيار الشرط في كل العقود ولو طالت المدة، فإن أطلقا البائع والمشتري، فإن أطلقا الخيار ولم يوقتاه بمدة، هل يمكن أن يبقى سنة أو سنتين؟ لم يوقتاه بمدة، توجه أن يثبت ثلاثا، أن يثبت كم؟
ثلاثا،
أي ثلاثة أيام يثبت الخيار، كونهما لم يوقتا. لو قال: أنا أذهب وأنظر فيه ولكني قد لا أعود إليك وأنا بعيد مسافة مسيرة أيام إلا بعد أسبوع أو عشرة أيام أو شهر، فوافق يثبت. لكن إن افترقا ولم يوقتا مدة، يقول الإمام ابن تيمية توجه أن يثبت ثلاثا لخبر حبان بن منقذ، لخبر حبان ابن منقذ قال: وللبائع الفسخ في مدة الخيار إذا رد الثمن وإلا فلا، وإلا فلا. انتهى، انتهى كلامه رحمه الله. ما هو خبر حبان بن منقذ رضي الله عنه؟ خبر حبان أخرجه الإمام الحميدي في المسند وغيره عن نافع عن ابن عمر أن منقذا سفع في رأسه في الجاهلية مأمومة فخبلت لسانه، فخبلت إيش؟ لسانه. وكان إذا بايع يخدع في البيع رضي الله عنه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: بايع. قال لحبان: بايع وقل لا خلابة، وقل لا خلابة، ثم أنت بالخيار ثلاثا، ثم أنت بالخيار إيش؟
ثلاثا.
أما قال شيخ الإسلام رحمه الله أن يثبت ثلاثا لخبر حبان، هذا هو خبر حبان رضي الله تعالى عنه. قال ابن عمر رضي الله عنهما: فسمعته، أي سمع حبان يبايع ويقول، بدل أن يقول لا خلابة رضي الله عنه كان يقول لا خذابة، لا خذابة بالذال المنقوطة المعجمة. حديث حبان أصله في الصحيحين، حديث حبان هذا أصله في الصحيحين من حديث عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول: ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع. من هو هذا الرجل؟ هو حبان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بايعت فقل لا خلابة. فكان رضي الله عنه إذا بايع يقول لا خيابة بالياء، وهذا لفظ مسلم. حديث الحميدي أنه سفع في رأسه، المراد أنه أصيب إصابة بليغة، أصيب في رأسه إصابة إيش؟
بليغة.
هذا السفع كان في الجاهلية، كان في الجاهلية، سفع في رأسه رضي الله عنه في الجاهلية مأمومة، يعني أن هذه الإصابة شقت رأسه وفلقت عظمة رأسه، لكنها لم تبلغ أم الدماغ، إصابة بليغة. لهذا قال في حديث الحميدي: فخبلت لسانه، فخبلت إيش؟
لسانه،
يعني غيرت لسانه، تغير النطق عنده رضي الله عنه، وغيرت بعض ميزة لفظه، فكان بدل أن يقول لا خلابة لا خذابة لا خيابة، هكذا رضي الله تعالى عنه. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح: قد اختلف القائلون بأن المراد أن يفترقا أو أن يتفرقا بالأبدان، هل التفرق المذكور حد ينتهى إليه. والمشهور الراجح من مذاهب العلماء في ذلك أنه موكول إلى العرف، فكل ما عد في العرف تفرقا حكم به، وما لا فلا، وما لا فلا. الرابعة، بوب الإمام البخاري رحمه الله في الصحيح في موطن من صحيحه لحديث حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه تحت باب إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا، هكذا بابه، هكذا بوب له في موطن، إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا. وذكر في الباب رحمه الله، ذكر في الباب عن البخاري قال: ويذكر عن العداء بن خالد قال: كتب لي النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما اشترى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من العداء بن خالد بيع المسلم المسلمة لا داء ولا خبثة ولا غائلة، بيع المسلم، بيع المسلم المسلمة لا داء ولا خبثة ولا غائلة. ثم قال في التبويب رحمه الله: وقال عقبة بن عامر: لا يحل لامرئ يبيع سلعة يعلم أن بها داء إلا أخبره. انتهى. حديث العداء ابن خالد رضي الله عنه الذي ذكره الإمام البخاري في التبويب وعلقه بهذه الصيغة، قال فيه الحافظ رحمه الله في الفتح: وصل الحديث الترمذي والنسائي وابن ماجه وابن الجارود وابن منده كلهم من طريق عبد المجيد بن أبي يزيد عن العداء بن خالد، فاتفقوا، من أخرج الحديث؟ هؤلاء الأئمة، فاتفقوا على أن البائع النبي عليه الصلاة والسلام والمشتري العداء، عكس ما هنا، يعني عكس ما هو ظاهر مما ذكره الإمام البخاري في التبويب، لأن الذي في التبويب قال: كتب العداء، يقول: كتب إلي النبي، لي النبي عليه الصلاة والسلام هذا ما اشترى محمد. والذين أخرجوا الحديث أن البائع هو النبي عليه الصلاة والسلام وليس المشتري، يقول: اتفقوا على أن البائع هو النبي عليه الصلاة والسلام والمشتري العداء، عكس ما هنا. طيب لماذا؟ فذكر الأوجه، قال: قيل إن الذي وقع هنا يعني في التبويب مقلوب، لهذا قال يذكر، وقيل هو صواب ليس مقلوبا، وهو من الرواية بالمعنى. لماذا؟ لأنه قد مضى معنا أن اشترى وباع بمعنى واحد، كما مر معنا في التعليق على أول الباب معنى البيع، ولزم من ذلك تقديم اسم رسول الله عليه الصلاة والسلام لشرفه وعلو مقامه صلى الله عليه وسلم على اسم العداء. قال: وشرحه ابن العربي على ما وقع في الترمذي فقال: فيه البداءة باسم المفضول في الشروط إذا كان هو المشتري، إذا كان هو المشتري. انتهى. أما أثر عقبة ابن عامر، حديث عقبة رضي الله عنه الذي قال: لا يحل لامرئ يبيع سلعة يعلم أن بها داء إلا أخبره، قال الحافظ رحمه الله: وصله أحمد وابن ماجه والحاكم من طريق عبد الرحمن ابن شماسة بالتخفيف وكسر أوله، مرفوعا بلفظ: المسلم أخو المسلم، ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا فيه غش إلا بينه له. وفي رواية عند أحمد: يعلم فيه عيبا. قال الحافظ: وإسناده حسن. ظاهر من يقرأ حديث عقبة بن عامر في تبويب البخاري يظنه موقوفا، وإلا هو مرفوع، حديث مرفوع وإسناده حسن، وإسناده حسن. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى الكبرى: الصحيح في مسألة البيع بشرط البراءة من كل عيب، براءة تشتري على أنها سليمة من كل عيب. الصحيح في مسألة البيع بشرط البراءة من كل عيب، والذي قضى به الصحابة وعليه أكثر أهل العلم، أن البائع إذا لم يكن علم بذلك العيب، يعني بعد أن اقتنيت، البائع لم يكن علم بذلك العيب فلا رد للمشتري، ولا يعلم يقينا. لكن إذا ادعى أن البائع علم بذلك، المشتري ادعى أن البائع علم بذلك فأنكر البائع، حلف أنه لم يعلم، فإن نكل قضي عليه، قضي عليه، وضح هذا؟ فيفرق بين علمه يقينا وبين ماذا؟ الشك في العلم، الشك في ماذا؟ العلم. الخامسة: قال الحافظ ابن العطار رحمه الله في العدة: في الحديث دليل على ثبوت خيار المجلس، وهذا قد مضى، وفيه دليل على وجوب الصدق في البيوع، ثم ذكر: وفيه دليل على تحريم الكذب في ذلك، وفيه دليل على ذكر الصدق وإن ضر ظاهرا. بعضهم يخاف أن يبين، يقول: ما يأتيني الناس، ما يشتروا مني. ها؟ دليل على ذكر الصدق وإن ضر ظاهرا، وعلى ترك الكذب وإن زاد ظاهرا، جاء الناس يشترون، فإنه أي الكذب يضر ظاهرا وباطنا، يمحق الله بركة هذا البيع، محقت بركة إيش؟ بيعهما. قال الحافظ في الفتح: في الحديث حصول البركة لهما، البائع والمشتري، حصول البركة لهما إن حصل منهما الشرط. ما هو الشرط لحصول البركة منهما؟ الصدق. قال: وهو الصدق والتبيين، ومحقها، محق البركة، إن وجد ضدهما، ضد الصدق والتبيين. ما هو؟ وهو الكذب والكتم. ثم قال: وفي الحديث أن الدنيا لا يتم حصولها إلا بالعمل الصالح، حتى ولو كنت تاجرا اصدق مع الله تعالى، ثم اصدق مع الخلق أيضا فيما تبيع، يبارك الله لك فيما آتاك وفيما أعطاك، ويدفع عنك الشرور والآثام، ويبارك لك فيما أعطاك ورزقك. لا يتم حصولها إلا بالعمل الصالح، وإن شؤم المعاصي يذهب بخير الدنيا والآخرة، بخير الدنيا والآخرة. نعوذ بالله من الكذب وأهله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما نهي عنه من البيوع. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة، وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه، ونهى عن الملامسة، والملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه.
نصف ساعة. طيب. نعم. أعدم معذرة قراءة.
نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما نهي عنه من البيوع. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة، وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه، ونهى عن الملامسة، والملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه.
نعم. هذا باب جديد، وهو ثاني أبواب كتاب البيوع، باب ما نهي عنه من البيوع. والكلام عن الباب وحديث الباب حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه من وجوه: الوجه الأول قوله في التبويب باب ما نهي. في بعض النسخ من الكتاب المطبوعة ما ينهى عنه، وهذا غلط، والصواب ما نهي. ما نهي أي ما ورد، ما نهي أي مما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. فنحن مأمورون باتباعه صلى الله عليه وسلم ومتابعته. قال الله جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لهذا يجب متابعته وطاعته عليه الصلاة والسلام فيما نهانا وأمرنا به أو نهانا عنه. ومن ذلك ما جاء في أبواب البيوع المنهي عنها. بعض الناس يغلط ويخلط أو يخلط بين النهي، يظن أن كل بيع منهي عنه أن سبب النهي راجع إلى الربا، فهذا غير دقيق، غير صحيح. لهذا قال العلامة ابن رشد رحمه الله في بداية المجتهد: إذا اعتبرت الأسباب التي من قبلها ورد النهي الشرعي في البيوع، ورد النهي الشرعي في البيوع وهي أسباب الفساد العامة، أسباب الفساد العامة، فساد البيوع يعني، وجدت أربعة، يعني تعود إلى أربعة. أحدها تحريم عين المبيع، تحريم عين المبيع، عين المبيع هذه لا يجوز بيعها، كالخمر مثلا. والثاني الربا، من أسباب النهي هو ماذا؟ الربا. والثالث الغرر. والرابع الشروط التي تؤول إلى أحد هذين، الشروط التي تؤول إلى أحد هذين أو لمجموعهما. هذين يريد به الغرر والربا، فالضمير راجع إليهما، انتهى. ثم قال: وهذه الأربعة هي بالحقيقة أصول الفساد. أصول إيش؟ الفساد، انتهى كلامه رحمه الله. إذن ليس كل بيع منهي عنه هو بسبب ماذا؟ الربا. قد يكون البيع نهي عنه لأنه مما يحرم بيع عينه، وقد يكون النهي للغرر، وقد يكون للربا أو للشروط التي أشار إليها رحمه الله مما تؤول إلى أحد هذين أو لمجموعهما. قال الحافظ العلامة الفقيه النووي رحمه الله في شرح مسلم: النهي عن بيع الغرر أصل عظيم. النهي عن بيع الغرر أصل عظيم من أصول كتاب البيوع، أصل عظيم من أصول كتاب البيوع، ولهذا قدمه مسلم. لما بدأ الإمام مسلم في كتاب البيوع في الصحيح بدأ بماذا؟ ببيوع الغرر. قال: ولهذا قدمه مسلم. قال رحمه الله: ويدخل فيه، في هذا الأصل أو تحت هذا الأصل، ويدخل فيه مسائل كثيرة غير منحصرة، غير منحصرة. ثم عدد جملة من هذه البيوعات كبيع الآبق والمعدوم والمجهول، ثم قال: ونظائر ذلك. قال: كل هذا بيعه باطل. لماذا؟ قال: لأنه غرر من غير حاجة. انتبه إلى هذا القيد، من غير حاجة. وقد يحتمل بعض الغرر بيعا إذا دعت الحاجة أو دعت إليه الحاجة، كالجهل بأساس الدار. تريد تشتري بيتا ولا دارا، تجهل أساسه، أساس الدار في الأسفل المحفور أسفل. قال: فإنه يصح بيعه لأن الأساس تابع للظاهر، تابع للظاهر من الدار، ولأن الحاجة تدعو إليه. الأصل أن لا يبنى بيت إلا له أساس، واضح؟ فإنه لا يمكن رؤيته. إلى أن قال: وكذلك أجمع المسلمون على جواز أشياء فيها غرر حقير، غرر حقير لا يؤثر يعني. قال: منها أنهم أجمعوا على صحة بيع الجبة وإن لم يرى حشوها، حشو الجبة، ما رأيت الحشو الذي في داخله، يصح أن تشتريها كذلك، وهكذا ونحو من هذا، وضح؟ الوجه الثاني: حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه تخريجه، هذا الحديث أخرجه الشيخان في الصحيحين من طريق ابن شهاب قال: أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه. واللفظ هنا الذي أورده الإمام المقدسي هنا، هذا اللفظ لفظ البخاري، هذا اللفظ لفظ إيش؟ لفظ البخاري. جاء عند مسلم هذا الحديث تفسير المنابذة والملامسة، لكن بتقديم وتأخير. هنا حديث الباب قال: نهى أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن المنابذة، وهي بدأ ابتداء ببيان معنى المنابذة ثم معنى إيش؟ الملامسة، بيع الملامسة. عند مسلم تقديم وتأخير، فبدأ بالملامسة ثم المنابذة. وضح؟ فيها تقديم وإيش؟ وتأخير. واللفظ عند مسلم قال: والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار، بالليل أو بالنهار، ولا يقلبه إلا بذلك، ولا يقلبه إلا بذلك. والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه، وينبذ الآخر إليه ثوبه، ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراض. هكذا جاء عند من؟ هذا يفيدنا في بيان المعنى. واضح؟ هكذا جاء عند مسلم رحمه الله حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه. الوجه الثالث قوله المنابذة، نهى عن المنابذة بالذال المعجمة، بالذال المعجمة هي مفاعلة من نبذ الشيء ينبذه، من نبذ الشيء ينبذه إذا طرحه وألقاه، إذا طرحه وألقاه. إذن جعل النبذ الإلقاء بيعا، جعل النبذ أو الإلقاء هو الذي هو الإلقاء إيش؟ بيعا. جاء في حديث الباب حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه هنا بعدم تقبيله وتقليبه ورؤيته، بعدم تقليبه وإيش؟ ورؤيته، قبل أن يقلبه أو ينظر إليه. يقول هذا ما جاء في حديث الباب في تفسير معنى المنابذة. هناك تفسيرات أخرى، منها واحد أن يجعل البائع والمشتري نفس النبذ بيعا، بيعا قائما مقام الصيغة، قائما مقام إيش؟ الصيغة. هذا التأويل وهذا الرأي والتفسير وتفسير الإمام الشافعي رحمه الله. ما وجه النهي هنا أنه نهى عن بيع المنابذة؟ فقدان الصيغة، ما في صيغة، النبذ نفسه جعله إيش؟ بيعا. الثاني، التفسير الثاني أن يقول بعتك، يقول البائع إيش؟ بعتك على أني إذا نبذته إليك، طرحته عليك، إذا نبذته إليك لزم البيع، لزم إيش؟ وانقطع الخيار حتى مالك خيار مجلس، وانقطع إيش؟ الخيار. هذا التفسير الثاني هو الذي جاء في رواية مسلم، هذه التي ذكرتها قبل قليل، هي التي ذكرتها في لفظ مسلم الثاني الذي ذكرناه قبل قليل، وهي قوله أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه، وينبذ الآخر إليه ثوبه، ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراض. ماذا في هذا الفعل؟ لو فعل هذا أحدهما أو اتفق على هذا أو أحدهما قاله، قال ابن الملقن رحمه الله: لا يبقى لواحد منهما خيرة في حله. إذا أراد ماذا؟ أن يمضي خيار المجلس، وبهذا إيش يحصل؟ وبهذا تحصل المفسدة العظيمة، إذ لا يدري أحدهما ما حصل له، فيعم الخطر ويكثر القمار والضرر، لأن هذا ضرب من القمار، ضرب من القمار، بارك الله فيك. وضح؟ وتبدأ الشحناء، أنت خدعتني، أنت قلت لي، أنت كذا، ثم هذا يمشي يتكلم عن البائع وذاك يتكلم عن المشتري، تنتشر الضغينة بين المسلمين. مخالفة السنة هكذا تورد الناس المفاسد والموارد. ثالثاً، أن المراد به بالمنابذة نبذ الحصى. نبذ إيش؟ الحصى، حصى يرميها على الثوب، فيجعل من ينبذ الحصى أي ثوب وقعت عليه الحصى مبيعاً، يجعله إيش؟ مبيعاً. أو يقول البائع للمشتري، أو أحدهما يقول الآخر، يعلق مدة الخيار المشروط على النبذ، إذا رميت انقطع خيارك خلاص انتهى. فهم؟ والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الحصى، عن بيع إيش؟ الحصى، كما جاء في الصحيح عنه قوله وعن ونهى عن الملامسة. الملامسة مفاعلة من اللمس، اللام والميم والسين كما قال ابن فارس أصل واحد يدل على تطلب شيء ومسيسه أيضا، تطلب شيء ومسيسه أيضا. تقول تلمست الشيء إذا تطلبته بيدك، هنا هنا تأخذ من هنا من هنا. قال أبو بكر بن دريد اللمس أصله باليد ليعرف، اللمس أصله باليد ليعرف. مس الشيء، ثم كثر ذلك حتى صار كل طالب ملتمسا. ولمست إذا مسست، إذا مسست. لمس يلمس ويلمس بالضم، ضم الميم وكسرها، كلاهما صحيح. إذا جرى يده على شيء لمسه بإيش؟ بيده. جاء تفسير الملامسة في حديث الباب، قال لمس الرجل الثوب ولا ينظر إليه، ولا ينظر إليه. وثمة تأويلات أخرى، تفسيرات أخرى، أحدها جعل نفس اللمس بيعا، تلمس وبيع. يقول إذا لمست ثوبي الذي أعرضه فهو مبيع عليك أو منك بكذا وكذا. النهي الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام في هذا، وجه النهي في هذا أو في 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 هذا المعنى التعليق والعدول عن الصيغة المشروعة، فجعلوا اللمس محل ماذا؟ الصيغة المشروعة للبيع. ثاني المعاني أن يبيعه على أنه إذا لمس الثوب فقد وجب البيع وانقطع الخيار، وانقطع إيش؟ الخيار. يعني يشرط عليه متى تلبس خلاص، جعله شرطا، جعل ذلك اللمس إيش؟ شرطا. وجه النهي وجود هذا الشرط الفاسد في البيع، وجود هذا الشرط الفاسد في البيع. ثالثها تفسير الإمام الشافعي رحمه الله، حيث قال أن يلمس ثوباً مطوياً في ظل أو في ظلمة، إما أن يكون الثوب مطوياً أو يلمسه في إيش؟ في ظلمة، ثم يشتريه على ألا خيار له إذا رأى، لو جاء في النهار أو فتحته ثم وجدت فيه لا خيار لك. واضح؟ على هذا التفسير الذي قاله الإمام الشافعي هو الذي ورد في رواية مسلم، هو الذي جاء في رواية إيش؟ ما قلنا نحتاجها في بيان المعاني، بارك الله فيه. ولا يقلبه إلا بذلك، ولا يقبله إلا بذلك. الوجه الثالث، هذا التفسير، هذا التفسير الوارد للمنابذة والملامسة مما ذكر قبل قليل سواء في حديث الباب أو في رواية من؟ مسلم. هل التفسير لهما مرفوع؟ بمعنى هل هو الذي هذا قاله رسول الله عليه الصلاة والسلام، أم هو موقوف على صحابي، أم مقطوع على تابعي أو من دونه؟ فهمتم؟ هل التفسير الوارد في الخبر مرفوعا أو موقوفا أو مقطوعا؟ ما حكمه؟ قال العلامة ابن العطار رحمه الله: هذان البيعان، بيع الملامسة والمنابذة، فاسدان على جميع التأويلات، على كل إيش؟ التفسيرات. يعني كونها فسرت بمعنى لا يعني أنه يجوز البيع، كلها على جميع التفسيرات هي باطلة. واللفظ الذي ذكره المصنف المقدسي، واللفظ الذي ذكره المصنف في الكتاب يقتضي أن يكون الفساد من جهة عدم النظر والتقليب. فإن كان هذا التفسير، انتبه، إن كان هذا التفسير من جهة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني مرفوعا، فإن كان هذا التفسير من جهة النبي صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع حجة، يتعين المصير إليه دون غيره عليه الصلاة، قوله حجة. وإن وكذا إن كان من الصحابة، يعني لو كان من تفسير من؟ يعني موقوف، موقوف على صحابي، يا أبو سعيد راوي الحديث، كذلك يعني هو حجة، يقتضي أن يكون راجحاً على غيره من تفسير التابع وغيره ممن دونه، يعني إذا كان مقطوعاً. انتهى. هو قال إن كان وإن كان. طيب، هل ذكر شيئاً؟ ما ذكر شيئاً. أقول جاء في مسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعاً قال: نهي عن بيعتين، الملامسة والمنابذة. هكذا في صحيح مسلم: نهي عن بيعتين، الملامسة والمنابذة. أما الملامسة فأن يلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه بغير تأمل، والمنابذة أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر ولم ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه. هكذا كله في مسلم في الصحيح. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: هذا التفسير الذي في حديث أبي هريرة، يقصد الحديث الذي ذكرت قبله، أقعد. هذا التفسير الذي في حديث أبي هريرة أقعد بلفظ الملامسة والمنابذة، أقعد، لأنها مفاعلة فتستدعي وجود الفعل من الجانبين، بائع من؟ ومشتري. إلى أن قال: وظاهر الطرق، طرق حديث أبي هريرة، وظاهر الطرق كلها أن التفسير من الحديث المرفوع لكن وقع في رواية النسائي ما يشعر بأنه من كلام من دون النبي عليه الصلاة والسلام. استنبط رحمه الله، ذكر طرق الحديث، هذه الطرق ظاهرها يدل على أن هذا التفسير هو تفسير مرفوع إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. ينغص على القول هذا، ينغص على القول بالرفع، أنه جاءت في رواية لحديث أبي هريرة عند النسائي ما يشعر بأنه من كلام من دون النبي عليه الصلاة والسلام، ولفظه عند النسائي. وزعم أن الملامسة أن يقول إلى آخر التفسير المذكور. يقول الحافظ: فالأقرب أن يكون ذلك، أي التفسير، من كلام الصحابي. لماذا؟ لماذا؟ قال: لبعد أن يعبر الصحابي عن النبي عليه الصلاة والسلام بلفظ زعم، حاشاهم أن يقولوا هكذا رضي الله عنهم. فلفظ النسائي هذا يعني نقص القول هذا، واللفظ هذا يعني صرف القول عند الحافظ رحمه الله أن الأقرب أن يكون من تفسير من؟ الصحابي. قال: أن لبعد أن يعبر الصحابي عن النبي عليه الصلاة والسلام بلفظ زعم. ثم قال: ولوقوع التفسير في حديث أبي سعيد هذا الذي معنا من قوله. انتهى. شفت هذه؟ فهنا يظهر لك أن تفسير المنابذة والملامسة في حديث الباب هو من قول من؟ قول الصحابي أبي سعيد رضي الله تعالى عنه، ليس مرفوعا، ولا هو من تابعي جاء بعده رضي الله عنه. واضح؟ وكذلك حديث مسلم، حديث أبي هريرة، هو من تفسير الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وضح بهذا؟ إذن ظهر لنا بهذا كله أنه موقوف من قول أبي سعيد، وقوله حجة كما مر في قول ابن العطار رحمه الله، حيث قال: وأكذا إن كان من الصحابي يقتضي أن يكون راجحا على غيره من تفسير التابعي وغيره. وضع. وهنا أنبه تنبيه، قال الحافظ ابن الملقن رحمه الله في الإعلام: وقع في شرح الفاكهي، شرح الفاكهي المسمى برياض الأفهام، شرح العمدة يعني، وقع في شرح الفاكهي أن تفسير المنابذة والملامسة، أن تفسير المنابذة والملامسة من عند المصنف، يعني أن هذا التفسير قال وفسره المصنف بقوله كذا. واضح؟ قال ابن الملقن رحمه الله: وهو من الأعاجيب، وهو من إيش؟ من الأعاجيب. الحديث في الصحيح، الحديث في الصحيح، جل من لا يسهو. يقول رحمه الله: فإنه ثابت في نفس الحديث. وقد تقدم، يقول ابن الملقن، تقدم أنه يحتمل أن يكون مرفوعا، أو يحتمل أن يكون مرفوعا وموقوفا على الصحابي. انتهى. لكن ظهر لنا أنه موقوف على إيش؟ على الصحابي رضي الله تعالى عنه. انتهى. أقول: ما ذكره ابن الملقن عن الفاكهي في شرحه هو كذلك كما قال، ورجعت إليه، وفيه كما ذكر رحمه الله أن نسب هذا التفسير إلى المصنف المقدسي رحمه الله. الوجه الأخير وهو الرابع، دل حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه على بطلان بيع المنابذة والملامسة. قال الحافظ النووي رحمه الله في شرح مسلم: واعلم أن بيع الملامسة وبيع المنابذة وبيع حبل الحبلة وبيع الحصاة وعسب الفحل وأشباهها من البيوع التي جاء فيها نصوص خاصة هي داخلة في النهي عن بيع الغرر. إذن علة النهي عنها أنها من بيوع إيش؟ الغرر. هذه العلة، نعم هذه علة، وعلة أخرى ما هي؟ قال: ولكن أفردت بالذكر ونهي عنها لكونها من بياعات الجاهلية المشهورة. إذن هي من بياعات الجاهلية، كانوا يبيعون بها كذلك، وكذلك هي إيش؟ فيها غرر، فيها غرر، والله أعلم. وفق الله الجميع لما فيه رضاه، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا، وبارك الله فيكم وفي علمكم، وزادكم الله من فضله.